البرنامج استمر لآخر شهر رمضان ولا كيف؟
نحن الحفظ هذا آخر أسبوع كتدريب كتدريب للأربعة.
أنت كما تريد يا
شيخ. كيف؟
كما تشاء كما تريد.
لا بعرف.
هي القدر الأسبوع الجاي. هي القدر الأسبوع الجاي.
هي كلها قدر يعني واحد.
مش كل العالم القدر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
من جملة الروايات التي استند إليها لإثبات القول الثاني، وقبل أن أذكرها لابد أن أنبه على هذا التنبيه، وهو أن الآن في نقلي لهذه الأقوال مع ذكر أدلتها بصدد الحديث عن أن كل قول من هذه الأقوال هل المقتضي لإثباته موجود أم لا؟ مع قطع النظر عن وجوده معارض ومانع له. الآن مقدار بحثنا هو في مرحلة وجود المقتضي لهذا القول، فهذه الروايات إذا تمت وسلمت فنقول والله القول الثاني من الأقوال الخمسة المقتضي له ثابت، القول الرابع مثلا المقتضي له ثابت، لنرى أي قول من هذه الأقوال يثبت المقتضي لها، بعد ذلك نبحث عن طريقة الجمع. من جملة الروايات التي استدلوا بها رواية سعدان بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. في البحث السابق الشهيد الثاني عبر عن رواية ابن عباس بأنها أوضح روايات الباب. هنا صاحب الحدائق يعبر هذا التعبير في حق رواية سعدان بن مسلم، وهذا صار واضح لأن صاحب الحدائق نعرف مبناها أن الروايات التي تنقل عن العامة تنزل منزلة العدل فلا يلتفت إليها، فلأجل ذلك عبر عن هذه الرواية بأنها أوضح روايات هذا القول. باعتبار أن هذه الرواية نصت على أن الكلام في البكر من جهة، هذا من ناحية الموضوع، ومن ناحية الحكم نفت البأس عن زواجها بغير رضا وبغير إذن أبيها، فموضوعا المسألة واضحة البكر، وحكما المسألة الصريحة ونص في جواز تزوجها بدون إذن الأب، فجعلها من أوضح الروايات الدالة على هذا القول. وسيد الخوي رحمة الله عليه أيضا جعلها من الروايات الصريحة على المدح، لكن وقع الكلام في سندها. سيد الخوئي نسب إلى صاحب الحدائق أنه ضعف السند لمجهولية سعدان بن مسلم، يعني الرواية ضعيفة السند. ليش؟ لأن سعدان بن مسلم لم يوفق. هذه النسبة لم أتبينها في الحدائق، في هذا الموضع هكذا عبارة صاحب الحدائق في هذا الباب، يعني وهذه الرواية وإن كانت صريحة فيما يدعونه وليس في أخبار هذا القول سواها، إلا أنها لضعف السند وقوة المعارض لها في الباب لا تبلغ قوة المعارض. فغاية ما ذكره صاحب الحدائق أنها ضعيفة سندا، ولم يقل بأنها ضعيفة سندا لأجل سعدان بن. لقائل أن يقول أن السيد خوي استنتج ذلك بأنه في سند هذه الرواية لا يوجد من فيه إشكال إلا سعدان بن مسلم، فطبيعي عندما يضعف صاحب الحدائق رواية لا يوجد في أي راوي في أي رجل من رجالها مشكلة أن يكون الإشكال منحصر في سعدان بن مسلم. أقول لا، صحيح هذه الرواية بلحاظ رجال السند لا يوجد فيهم مشكلة، لكن سوف يأتي أن هذه الرواية رواها التهذيب مرتين، واحدة من المرتين عن سعدان بن مسلم عن رجل، فلعل التضعيف ناشئ من الإرسال، وأن الرواية التي ليس فيها إرسال محمولة على الرواية التي فيها إرسال. فإذا تضعيف صاحب الحدائق للرواية ليس من الضروري أن يكون لأجل سعدان بن مسلم. على كل تقدير، سيد الخوئي يقول لا يوجد عندنا مشكلة في سعدان بن مسلم. ليه؟ يقول لي أن الرجل من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي. وكامل الزيارات الشيخوي في أواخر حياته أعرض عن المبنى، لكن في تفسير القمي لم يعرض عن هذا المبنى. فالرواية عند السيد الخوئي تكون معتبرة، لأن سعدان بن مسلم وإن لم يوفق توثيقا خاصا لكنه يشمله التوثيق العام الذي ذكره علي بن إبراهيم في مقدمة التفسير، ويشمله التوثيق العام الذي ذكره ابن قالوي في كامل في ديباجة كامل الزيارات. التفتنا؟ لكن مع ذلك يلتزم السيد الخوئي أن هذه الرواية ساقطة سندا، على الرغم من اعتماده على سعدان بن مسلم. باعتبار أنها رويت في التهذيب كما قلت قبل قليل بسندين، الأول منهما محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله، فبهذا السند الرواية ماذا؟ تكون مرسلة. السند الثاني محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس إلى آخر. بحسب السند الثاني الرواية مسندة، ومشكلة سعدان بن مسلم حللناها وقلنا باعتبار الرجل، لكن الذي يظهر أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ليس بصدد نقل روايتين، وكلا السندين يتواجدان في موضوع واحد، فحينئذ نشك أن السند الصحيح هو المرسل أو غير المرسل، وبما أنه لا مرجح في البين فحينئذ تسقط الرواية عن الاعتبار لاحتمال الإرسال فيها. وبتعبير السيد الخوئي أننا نقطع بأن النص بكلا السندين هو رواية واحدة، ما عندنا روايتين. وابن سعدان أو عفوا ابن مسلم سعدان بن مسلم لم يرويها مرتين للعباس بالمعروف، مرة مع الإرسال ومرة بدون الإرسال، بل رواها مرة واحدة. فعلى هذا الأساس هذه الرواية تكون مشكوكة الإرسال فيسقط اعتبارها لأجل ذلك. هذا من ناحية السند. أما ما يرتبط بسعدان بن مسلم فأتفق مع السيد الخوئي في اعتبار الرجل، لكن لا لأجل وروده في كامل الزيارات وتفسير القبر، بل لأسباب أخرى المعتمدة على تجميع القرائن الاحتمالية. فإن هذا الرجل كما أشرت مرارا الجهالة فيه ليست جهالة هوية، وإنما جهالة صفة وتوثيق، وإلا فالرجل ترجمه النجاشي وترجمه الشيخ في الرجال والفهرست، الرجل مترجم معروف، شخصية معروفة، وهو أيضا كثير الرواية، ورواياته كما ينسب إلى الوحيد البهبهاني ليست مخالفة لقواعد مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ومن جهة أخرى روى عنه مجموعة من الأجلاء، منهم من أصحاب الإجماع ومنهم من مشايخ الثقات، روى عنه ابن أبي عمير وغير هؤلاء من الأجلاء كثر الذين رووا عنه. فمع كثرة أحاديثه ومع كونه شخصية معروفة ومترجمة ورواية الأجلاء عنه ورواية بعض أصحاب الإجماع عنه ورواية بعض مشايخ الثقات عنه، كل ذلك يؤدي إلى الوثوق باعتبار هذا الراوي، وإن كنا لا نعتمد على تفسير القمي وكامل الزيارة. فإذا نتفق معه في النتيجة. أما تضعيف الرواية من ناحية احتمال إرسالها ينبغي أن نلتفت إلى أنه بين الروايتين يوجد فرق، وإن شئت فقل يوجد ثلاثة فوارق. الفارق الأول أنه في إحداهما ابن مسلم ينقلها مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، وفي الأخرى ينقلها عن رجل. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني هو أن الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب طارة أخذها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، وأخرى أخذها من كتاب محمد بن علي بن محبوب، بناء على أن الشيخ الطوسي يصدر السند بمن؟ باسم صاحب الكتاب. فالتفتنا لأن أحد السندين يبدأ بمحمد بن أحمد بن يحيى، والسند الآخر يبدأ بمحمد بن علي بن محبوب. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث أنه إذا رجعنا إلى نص الرواية نجد في الرواية المرسلة يقول لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها، من غير إذن أبويها. في الرواية المسندة من غير إذن أبيها. هذه ثلاثة فوارق بين هاتين الروايتين. فإذا كان سعدان بن مسلم قد رواها مرة واحدة للعباس بن معروف، فلا بد أن نلتزم أيضا بأن النص لا بد أن يكون واحدا، لأن المفروض أنها رواية واحدة. لكن مع ذلك ما ذكره السيد الخوئي لا يمكن دفعه بالكلية، من الممكن اكتفت جيدا أن بعض الرواة يروون حادثة واحدة وقعت مرة واحدة يرمونها مرتين وبروايتين. يعني الآن اعتبر ذلك في أمور قد تحصل معك، أنت تريد أن تنقل حادثة كنت متواجدا فيها لكن ما حفظته من هذه الحادثة لا يوجد فيه مقطع معين، لكن هناك شخص يقول أنا كنت موجود وفيها هذا المقطع المعين، فيمكن لك أنت أن تنقلها للآخرين عن نفسك بدون ذلك المقطع لأنك ما كنت ملتفت له، ويمكن أن تنقلها عن الغير الذي قال بوجود ذلك مقطع. في الروايات هذا موجود، أن شخص واحد يروي رواية واحدة مرتين مع الاختلاف، فمن الممكن حينئذ أن يكون سعدان بن مسلم الذي يشهد به عن الإمام الصادق بغير إذن أبيها. أما بغير إذن أبويها هو لم يحفظه، لذا نقله عن رجله. فهذا الاحتمال موجود. كلام السيد الخوي بالقطع أنه نقطع عنها رواية واحدة، إذا كان مقصود القطع الوصولي يعني احتمال الخلاف غير موجود، فهو واضح البطلان بالشيء الذي ذكرنا. أما إذا كان مقصود من القطع القطع العرفي يعني نطمئن، فله وجه، له وجه على كل تقدير. هذا من ناحية البحث ماذا السند. أما من ناحية الدلالة، صاحب الحدائق نسب إلى شيخ الطائفة أنه اعترض على هذه الرواية بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن تكون هذه الرواية، يحتمل أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى نكاح المتعة فلا تنفع في النكاح الدائم. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن تكون هذه الرواية الناظرة إلى صورة منع أبيها لتزويجها من الكفر، ما يعبر عنه بمصطلح ماذا؟ أنه عضلها أبوها، وهذه كما سوف يأتي قلنا من الموارد التي اتفق العلماء فيها على أنه تسقط ولاية الأب. هذا احتمال موجود في الرواية يسقط الاستدلال بها. الاعتراض الثالث لشيخ الطائفة أن هذه الرواية محمولة على التقية، هذه الرواية محمولة على التقية، فحينئذ يسقط الاستدلال بها. بالمراجعة إلى التهذيب والاستبصار، ما وجدت هذا الاعتراض الثالث بحمل الرواية على التقية. هو بعد أن ينقل هذه الرواية قائلا فأما ما رواه سعدان بن مسلم فيقول هكذا، فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة، والآخر أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفء لها ويعضلها بذلك، فحينئذ يجوز لها العقد على نفسه. فلم يذكر ماذا الاحتمال الثالث. خلاصة الأمر أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول هذه الرواية لما كان يتطرق إليها احتمالات أخرى فتكون مجملة، والمجمل لا يصح الاستدلال به، مضافا إلى ما نقله عنه صاحب الحدائق من أنها محمولة على التقية. أما بالنسبة للاحتمال الأول والثاني لا يوجد في الرواية ما يدل على هذين الاحتمالين، لا احتمال الحمل على المتعة ولا احتمال الحمل على صورة أن يمنعها الكفر من التزوج، يمنعها الولي من التزوج من الكفر. فحينئذ لابد أن ندخل في الحسبان الروايات المعارضة لهذه الرواية، وحينئذ لابد أن نرى أن الحمل على الزواج المؤقت أو على منع الولي للتزويج من الكفر، هل هو جمع عرفي أم أنه جمع تبرعي؟ وإلا فهذه الرواية في حد ذاتها تدل على المطلوب. أما ما يرتبط بالحمل على التقي، الحمل على التقي إذا صح التعبير لابد له من مقتضى وشرائط. الآن كلامنا في المقتضى، المقتضي للحمل على التقية ما هو؟ مخالفة أرباب مذاهب العامة، يعني لابد أن تكون مذاهب العامة على أي شيء؟ على أن البكر لها أن تتزوج من دون إذن أبيها، هذا المقتضي للحمل على التقية. أو إن شئت فقل موضوع الحمل على التقية هنا، إذا كان العامة قد خالفوا في هذا الحكم. ولكن إذا رجعنا إلى أقوال العامة نجد أن المسألة كما عندنا بينهم اختلافية، بل ذهب الأكثر إلى اشتراط الإذن. فحينئذ المقتضي للحمل على التقية غير موجود. طبعا ليش أنا لأول مرة أعبر بهذا التعبير؟ في جماعة من المتأخرين بمجرد أنهم يرون أن هذه الآية موافقة لبعض آراء العامة يحملونها على التقية. فأنا باعتقادي أن الحمل على التقية يحتاج إلى مقتضي ويحتاج إلى شرط، المقتضي لوحده لا يكفي بل يحتاج إلى شرط. في بعض الأحيان عندنا روايات موافقة للعامة ومع ذلك تمام الأصحاب يفتون بها، تمام الأصحاب يفتون بها. إذن صرف موافقة العامة لا يكفي للحمل على التقية، لا بد من شرط، وهو أن السلطة الجائرة تتبنى هذا القول وتعمل به. للحمل على التقية نحتاج إلى هذا الشرط. المهم بالنسبة لآراء العامة، الآراء عندهم كما ذكرت مختلفة، نسب إلى جمهور العامة أن الولي تستمر ولايته على البنت من صغرها حتى بعد بلوغها، والبعض منهم حتى لو صارت ثيبا، يعني التشدد عندهم أكثر من عندنا. نحن مسألة الثيب متفق عليه على أنه لا ولاية لأحد عليها إذا كانت رشيدة، لا إذا ما كانت سفيهة أو مجنون، انتفتنا؟ بينما هم لا، هناك قول حتى الثيب لا تسقط عنها ولاية ماذا؟ الآن إذن أن نحمل هذه، أن نرد هذه الرواية لأجل مخالفتها أو لأجل موافقتها للعامة، أن نحملها على التقية مع كونها مخالفة لجمهور العامة، حينئذ لا المقتضي موجود فلا تصل النوبة إلى البحث عن الشرط. سيد الخوي رحمة الله عليه قارب الإشكال على هذه الرواية بعد إشكاله السندي، بأن هذه الرواية لو فرضناها تامة السند مع ذلك لا نعمل بها. ليه؟ يقول لأنها رواية شاذة، والرواية الشاذة تسقط عن الاعتبار، يعني تصبح في حكم الرواية الضعيف حتى لو كانت تامة سندا في حد ذاتها. فإذا كانت شاذة لا يمكن أن نعارض بها الأخبار المتواترة الدالة على ولاية الأب في الجملة. هذا إشكال السيد في عمدة إشكاله في رد هذه الرواية هو هذا. يحق لنا أن نسأل عن مراد السيد الخوئي من الشذوذ، هذه الرواية شاذة. إن كان مراده من الشذوذ مصطلح علماء الدراية عند العامة، وهي الرواية التي يرويها عادل وضابط وحافظ، ولكن تكون معارضة بما هو أعدل وأحسن منه، هذا الشاذ في مصطلح الدراية عند العامة. الرواية التي يرويها من؟ عادل وحافظ وضابط، لكنها تكون معارضة برواية من هو أعدل وأضبط وأحفظ منه، فنقول عن هذه الرواية بأنها ماذا؟ شاذ. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يقصد من الشذوذ المصطلح الموجود في رواياتنا، ودع الشاذ النادر، أي في مقابل ما يعبر عنه في علم الأصول بالشهرة الروائية. على كل تقدير، على كل تقدير، سواء أراد الأول أم الثاني، هذا الخبر الذي نبحث عنه ما هي دلالته حتى نرى هل هو مخالف لما هو أعدل منه على المصطلح الأول، أو لما هو عليه شهرة روائية. هذا الخبر يدل على استقلالية البكر عن أبيها في التزويج بشكل واضح، فهو في أصل الاستقلالية نص وصريح، بل السيد الخوي اعترف بذلك وصاحب الحدائق اعترف بذلك. لكن شمولها لتمام أفراد البكر ليس صريحا وليس نصا، بل بمقتضى الإطلاق، والإطلاق يندرج تحت ماذا؟ أصالة الظهور، لا يوجد لها صراحة ونصوصية. وأما ما ادعى السيد الخوي تواتره، ما هو؟ بتعبيره هو أن الأب ولي في الجملة. حسب تعبير السيد الخوئي الأب ولي في الجملة، يعني على نحو القضية المهملة التي في قوة الجزئية، يعني القدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ أن الأب ولي على البكر الصغيرة. فإذا لم يثبت أن هذه الرواية الشاذة وأنها مخالفة لما رواه الأعدل باصطلاح أهل السنة أو للرواية المتواترة القائمة على ولاية الأب في الجملة. نعم، لو كانت الرواية المتواترة أو المشهورة لا نحتاج إلى تواتر قائمة على ولايته على البكر مطلقا، صغيرة كانت أم كبيرة، نقول حينئذ عن هذه الرواية ماذا؟ شاذ. لكن ما تقدم إلى الآن لم يثبت إلا ولاية الأب ماذا؟ في الجملة. قبل أن ندخل في المسألة الأولى عندما بحثنا عن ولاية الأب وثبتناها، ثبتناها كيف؟ بالجملة. أما الآن في المسألة الأولى، مسألة رقم واحد، بدأنا بالتفصيل. أين هذه الرواية التي تقول بأن الأب له ولاية على البكر مطلقا؟ الروايات التي تقدمت في القول الأول لم يقبلها السيد الخوئي، فحينئذ هذه الدعوة من السيد الخوئي محل إشكال للبحث تتم إن شاء الله يأتي الحديث عنه غدا، والحمد لله رب العالمين.